الحمد لله الذي علم بالقلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المفرد العلم، وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الظلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في هذا اللقاء الجديد، ونحن نتكلم عن وسطية الإسلام وعن المعنى الصحيح للوسطية الذي يعني الإسلام الصحيح والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والسير وراء سيرته والاقتداء والأخذ بسنته وما كان عليه أصحابه رضي الله عن الجميع. ولا ريب أن المرء إذا هم بعمل أو أراد أن يقوم بأمر ما لا بد أن ينزغه الشيطان بإحدى نزغتين، إما بالإفراط وإما بالتفريط، إما بالغلو وإما بالتقصير، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر وفاز، لأنه إذا أخذ بالنار إلى الغلو فإنه ضل عن سواء السبيل، وإذا حاد به إلى التفريط والتقصير فإنه أيضا قد ضل عن سواء السبيل وأضله أيضا عن سواء السبيل. ومن هنا فإن حديثنا اليوم عن الغلو، والغلو ليس من الوسطية في شيء، لأن الغلو هو مجاوزة الحد، هو الإسراف، هو كما يقول علماء غلا السعر أي ارتفع وزاد، والغلو في معنى الزيادة وفي معنى الظلم وفي معنى المجاوزة، وفيه معنى يعني أن يزيد المرء في شيء لا يحق له أن يزيد فيه. ولا ريب أن هذا الغلو آفة من الآفات، وهو داء يعني مزمن ومرض سقيم نزل بالناس في بعض أبوابهم، وهو أكثر ما ينزل بالناس في طائفة الشباب، لأنهم أصحاب الحماس والقوة الفائرة والحماس الزائد والهمة العالية ومحاولة المخاطرة ويعني الذهاب إلى كل جديد واللهث وراء كل شيء يستجد ويظهر في حياتنا. ومن هنا فإن أكثر الشباب هم الذين يقعون عادة في الغلو، أما كبار السن فربما يكون هذا الأمر بعيدا منهم، ولهذا ينبغي أن نحذر شبابنا من الغلو، من الغلو أي مجاوزة الحد، الإسراع إلى التكفير، إلى التبديع، إلى رمي الناس بالجهالة، إلى الحكم على الناس بالضلالة. كل هذه الأبواب هي أبواب يدخل الشيطان منها لعنه الله على الشباب من جهة كل واحد من جهته، فإن كان على حماس يعني شديد فإنه يأتيه من هذا الحماس، وإن كان على همة عالية يأتي من الهمة العالية، وإن كان من باب الشبهات يأتي من الشبهات، وإن كان في الشهوات يأتي من الشهوات، فالشيطان لعنه الله يأتي كل امرئ من بابه الذي يدخل إليه منه. وهذا الباب الذي يراه الشيطان هو باب الغلو أحيانا وباب التقصير والجفاء والتفريط أحيانا أيضا. وحديثنا اليوم عن هذا الغلو الذي نتكلم عنه. الله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو، فقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذا الغلو أدى بالناس إلى أن يعبدوا بشرا وأن يؤلهوا حجرا وأن يسجدوا وأن يصلوا إلى الشجر والمدر والحجر وربما البقر كما نرى في بعض البلاد وفي بعض النواحي. وهذا كله يشير بنا إلى أن الغلو آفة عظيمة، وأنه شيء مدرج يستدرج الشيطان منه ابن آدم، ولهذا انزلق الخوارج بالغلو حينما غلوا في الصحابة، حينما كفروا الصحابة وغلوا في التكفير، وكان الشيعة قد غلوا أيضا في آل البيت وعبدوا عليا رضي الله عنه، السبائية عبدوا عليا وغيرهم يعني عظموا آل البيت ورفعوهم إلى مراتب الألوهية وغير ذلك، هذا كله يدل على أن ما أخذ بهم هذا المأخذ هو الغلو، فهو خطر ماحق وشر يعني ينبغي أن نستعيذ بالله تعالى منه. وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلو في غير ما حديث، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وهو في حجة الوداع، قال له هلما ألقط لي الحصى، فلقطت له حصيات من حصيات الخذف، أي يعني حصيات صغيرة، فلما وضعهن في يده عليه الصلاة والسلام قال نعم بأمثال هؤلاء، أي بمثل هذه الحصيات في الحجم الصغير بأمثال هؤلاء ارموا، ويعني ارموا الجمار وقوموا بهذا المنسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني الأمم السابقة التي عبدت ما عبدت، والتي حرفت الكتب، والتي أفسدت، والتي تركت يعني الملة التي كان عليها أنبياؤها وابتعدوا عنها كل البعد، هؤلاء الذي أوصلهم إلى ذلك هو الغلو في الدين والمبالغة في الحد والزيادة على التشريع الذي كان عندهم ونحو ذلك. ولهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك أي ضاع وأصابهم الهلاك وأدركتهم الهلكة. والمتنطعون جمع متنطع، وهو المتعمق والمتشدد والمبالغ والذي يحمل الأمور ما لا تحتمل، والذي يحاول قدر الإمكان أن يزيد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يعبدون القبور من دون الله سبحانه وتعالى يسجدون لها وينذرون ويفعلون كل هذه الأمور، هؤلاء القبوريون أيضا هم جاوزوا الحد، لأنهم رفعوا الموتى فوق مراتبهم وجعلوهم في مرتبة الألوهية، وصاروا يسجدون ويعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم من الله شيئا، فهذا أيضا من الغلو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هلك المتنطعون، أي هلك المغالون، أي هلك أهل الغلو ومجاوزة الحد وأهل الزيادة في الدين، سواء كانت هذه الزيادة في القول أو في الفعل. وإنما ينبغي للمرء أن يلزم غرزه وأن يعرف حده وأن يسلك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقصان، وأن يكون من أهل الاتباع لا من أهل الابتداع. فأيضا ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. هذا الحديث يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أشد التحذير، ويحاول أن ينبه الأمة ويرشدها إلى خطورة الوقوع في الغلو، لأنه عليه الصلاة والسلام هنا قال لا تشددوا، يعني لا تبالغوا، لا تتجاوزوا الحد، لا تزيدوا في الأحكام، لا تشددوا، فتكون النتيجة والثمرة أن يشدد الله تبارك وتعالى عليكم وأن يزيد عليكم الأمر شدة، فإن اليهود لما شددوا على أنفسهم شدد الله تبارك وتعالى عليهم، فكانوا لا يستطيعون أن يتطهروا ولا أن يزيلوا النجاسة إلا بقطع موضع النجاسة. وهذا كله يشير إلى أن هؤلاء لما شددوا شدد الله تبارك وتعالى عليهم. فعاقبة الغلو هي أن الله تعالى يشدد الحال على المرء، لن يجد تشريع ولن يأتي تشريع جديد، إنما في حال الإنسان إذا شدد على نفسه تجد أن الشدة تزيد، وأن الله تعالى يبتليه بهذه الشدة إذا شدد على نفسه. ثم تكون العاقبة البعد عن الصراط المستقيم، الانقطاع عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، فيصبح هذا الغالي وهذا صاحب الغلو كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ديننا يسر، وأنه دين ليس فيه حرج وليس فيه شيء من المشقة. ولهذا قال تعالى ما وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى البخاري في أفراده عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، أو إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الذي يعاند الدين ويزيد على الدين ويبالغ في الدين لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا أي الزموا الوسط، وقاربوا واستعينوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا الحديث يبين أن الدين سهل وأنه يسر، وأن الإنسان إذا استطاع أن يفعل شيئا فعله، إذا عجز عنه صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ثم تجد وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويبدأ الإنسان يأتي العبادة، فإذا عجز عنها رفع الله تبارك وتعالى عنه الجناح ورفع عنه الحرج، وأصبح إما أن يقضي وإما أن يقضي في وقت آخر، أو يطعم إذا كان عن الصيام، أو كذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تدل على سهولة الإسلام ويسره وتيسير الله سبحانه وتعالى في تشريعات المسلمين. أيضا من هذه الأحاديث حديث عبد الرحمن بن شبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. يعني القرآن لا بد أن نقرأه، وهذا أمر بالقراءة من النبي عليه الصلاة والسلام. لمن كان يهجر القرآن ينبغي أن يرجع وأن يقرأ ورده في كل يوم، وأن يعلم أن صلته بالقرآن هي التي تقربه من الله سبحانه وتعالى، لأن الحرف بعشر حسنات، ولأن القرآن زاد القلب، ولأن القرآن هو الذي يمهد للإيمان ويبذر في القلب بذرة الإيمان. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، ثم قال: ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. لا تجفوا عنه أي لا تبتعدوا عن القرآن، لا تقصروا في حق القرآن، لا تهملوا قراءة القرآن، لا تهجروا كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا تغلوا فيه، لا تتجاوزوا فيه الحد، لا تحاولوا أن تزيدوا فيه ولا أن تنقصوا منه، ولا أن تحملوا معانيه ما لا تحتمل، ولا أن يفسر بما لا ينبغي أن يفسر به، فإن التفسير إما أن يكون بالمأثور كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حتى في الآيات تفسير الآية بالآية، وكذلك قد يكون بالرأي كما يأتي عن التابعين وأتباعهم وأئمة التفسير، وقد يكون أيضا بعضه في محل الرفع ومحل التفسير بالمأثور كما يأتي عن بعض الصحابة، لا سيما إذا كان في أسباب النزول كما يقول علماء الحديث. أيضا بالنسبة لي الغلو في يعني الحياة العملية، تجد الإسلام ينهانا عن الغلو في إطالة الصلاة حتى الإنسان يمل. ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام على بيته وجد حبلا لزينب موجودا بين ساريتين، قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب. قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليرقد. لما قالوا له إن زينب تصلي، فإذا فترت تعلقت به. قصة الصحابة الذين دخلوا على رسول الله أو على آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته وعمله في السر، فوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام يصلي وينام ويتزوج النساء ويأكل ويصوم ويفطر ويصوم وهكذا، فكأنهم تقالوا هذا العمل، وكأنهم وجدوا أن هذا العمل ينبغي أن يزيدوا عليه. فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال الآخر: لا آكل اللحم، وقال الثالث: لا أنام على فراش. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع بذلك حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي بالزيادة أو بالنقصان، بالغلو أو بالتفريط والتقصير. وهذا كله يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يزيد على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الرواية الأخرى أنهم لما سألوا عن العبادة تقالوها، وجدوا أنها في تصورهم قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فلهذا قال أحدهم: أما أنا فأصوم الليل أبدا، فأقوم الليل أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم النهار أبدا. وأما الثالث فإنه قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. في بعض الروايات قال: وأما أنا فلا آكل اللحم. فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنتم أصحاب هذه الفكرة، أنتم أصحاب الغلو، أنتم الذين تريدون أن تزيدوا على عبادتي، أنتم الذين تستقلون ما أنا عليه. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ثم بيّن لهم عليه الصلاة والسلام الوسطية والطريق القصد والسبيل الرشد الآمن. قال: أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أي مع ذلك أصوم وأفطر وأقوم وأرقد أو أصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلهذا ينبغي أن نبتعد عن الغلو وأن نتمسك بالوسطية التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا وسطية الأهواء ولا وسطية التبديل ولا وسطية ادعاء الرخص والضرورات وكذا وكذا، ولا وسطية تحقيق المصالح بهذه المزاعم، إنما وسطية كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب. Thank you.